يشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. تقدم أن المصنف رتب الكتاب على مقدمة ومقاصد ثمانية وخاتمة. كانت المقدمة مؤلفة من 13 أمرا، كان آخر تلك الأمور هو المشتق الذي فرغنا منه. وبعد الفراغ من المقدمة الكلام يقع فعلا إن شاء الله في أول المقاصد الثمانية. وأول المقاصد الثمانية في الأوامر، البحث في الأوامر يقع في فصول متعددة في 13 فصلا. أول تلك الفصول البحث في مادة الأمر، والمقصود بالمادة هاي الحروف الثلاثة الهمزة والميم والراء، مادة الأمر ومشتقاتها: أمر، يأمر، آمر، مأمور، مأمور به. هاي مادة الأمر. كلامنا يقع في الفصل الأول من الفصول 13 في مادة الأمر. والبحث في مادة الأمر يقع في 4 جهات، في جهات متعددة. المصنف راح يذكر 4 جهات. الجهة الأولى في معاني المادة. في معاني المادة، ما المقصود من مادة الأمر؟ شنو المعاني التي وضعت لها مادة الأمر؟ الكلام أولا يقع في المعنى اللغوي، ثم بعد ذلك يقع في المعنى الإصطلاحي. كلامنا فعلا في المعنى اللغوي لمادة الأمر. ذكروا أن مادة الأمر استعملت في معان متعددة. أول تلك المعاني الطلب، تستعمل مادة الأمر في الطلب. تقول مثلا: أمره بكذا، هاي أمر لما أخذ من مادة الأمر. أمره بكذا يعني طلب منه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الشأن، تقول مثلا: شغلني أمر ولدي الصغير. أمر يعني شأن، شغلني أمر ولدي يعني شغلني شأن ولدي، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الفعل، كما في قوله تعالى: ما أمر فرعون برشيد. ما أمر فرعون يعني ما شأنه أو ما فعله فرعون برشيد. ما أمر فرعون يعني ما فعله، فالأمر بمعنى الفعل، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: فلما جاء أمرنا. أمرنا يعني فعلنا العجيب، العذاب، جعل عالي القرية سافلها، هذا أمر عجيب لم يكن معهودا. فلما جاء أمرنا يعني فعلنا العجيب. المعنى الخامس الشيء، تقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعني رأيت شيئا عجيبا، فالأمر استعمل بمعنى الشيء. المعنى السادس الحادثة، تقول: وقع أمر كذا، وقع في المدينة أمر، يعني وقع في المدينة حادثة، فالأمر بمعنى الحادثة. المعنى السابع والأخير من المعاني اللي ذكرها المصنف الغرض، تقول: جاء زيد لأمر كذا، يعني لغرض كذا، فالأمر استعمل بمعنى الغرض. هاي جملة المعاني اللي ذكرها المصنف. هناك معاني أخرى ذكرت لمادة الأمر، أوصل أهل بعض كما في محكي بدائع الأفكار إلى تقريبا 14 أمرا. من المعاني التي لم يذكرها المصنف مثلا القدرة، نحو قوله تعالى مسخرات بأمره، يعني مسخرات بقدرته، فالأمر استعمل بمعنى القدرة. الأمر استعمل بمعنى الصنع كما في قوله تعالى أتعجبين من أمر الله، يعني أتعجبين من صنع الله، الأمر استعمل بمعنى الصنع. هكذا ذكروا أن مادة الأمر استعملت في تلك المعاني، هاي المعاني المتعددة وغيرها، ربما المتتبع قد يجد غير هاي المعاني المذكورة، هكذا ذكروا. لكن في الحقيقة بعض المعاني المذكورة، دعوى استعمال الأمر في بعض المعاني المذكورة هذا من قبيل الاشتباه. مادة الأمر لم تستعمل في بعض المعاني المذكورة، بعض المعاني التي ذكرت مثلا الغرض، الأمر لم يستعمل في الغرض، ودعوى استعمال مادة الأمر في الغرض هذا كما يقول المصنف من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم. مادة الأمر لم تستعمل أساسا في الغرض، وإنما مادة الأمر استعملت في مفهوم آخر غير مفهوم الغرض، يشترك هذا المفهوم الآخر مع الغرض، مع مفهوم الغرض في المصداق. شوفوا إخواني حتى نعرف شنو مقصود المصنف من اشتباه المصداق بالمفهوم. الغرض إلى مصادق، الغرض إلى مصادق، شنو من مصادق؟ مثلا الزيارة، العيادة، تقول زارني زيد لأمر كذا، زارني زيد لأمر، لغرض. شنو الغرض؟ الزيارة. فالزيارة غرض من الأغراض، مرة واحد يزور للزيارة، مرة واحد يزور للتجارة مثلا، فالزيارة غرض من الأغراض. غرض يعني شنو؟ يعني مصداق من مصادق الغرض، مو مفهوم الغرض. الزيارة مصداق من مصادق الغرض، الزيارة مصداق من مصادق الغرض. الأمر لم يستعمل في الغرض، مادة الأمر، لفظ الأمر لم يستعمل في الغرض، وإنما استعمل لفظ الغرض في مفهوم آخر، استعمل لفظ الأمر في مفهوم آخر غير مفهوم الغرض. هذا المفهوم الآخر مثلا مفهوم الشيء، مثلا يشترك هذا المفهوم مع مفهوم الغرض في بعض المصادق. فالزيارة مصداق من مصادق الغرض، وفي نفس الوقت الزيارة مصداق من مصادق الشيء. فلفظ الأمر استعمل في مفهوم الشيء الذي يشترك هذا المفهوم، مفهوم الشيء، مع مفهوم الغرض في بعض المصادق. الزيارة غرض من الأغراض وشيء من الأشياء، فالزيارة مصداق من مصادق المفهومين مع مفهوم الغرض، اشترك مع مفهوم الشيء في بعض المصادق. المتكلم استعمل مادة الأمر في مفهوم الشيء اللي إلى بعض المصادق لتشترك مع مفهوم الغرض، فتوهم المتوهم أن لفظ الأمر استعمل في مفهوم الغرض. فإذا دعوى أن لفظة الأمر استعملت في مفهوم الغرض هذا من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم. أساساً لفظ الأمر لم يستعمل في الغرض، استعمل في مفهوم آخر، هذا المفهوم الآخر يشترك مع الغرض في بعض المصادق. لأجل هذا الاشتراك قد يتوهم المتوهم أن مادة الأمر استعملت في مفهوم الغرض. فإذن أساساً مادة الأمر لم تستعمل في الغرض. الغرض ليس معنى من المعاني التي استعملت في مادة الأمر. فلا تقولون أن مادة الأمر استعملت في الغرض، استعملت في شيء آخر. هكذا بالنسبة إلى الحادثة، هكذا بالنسبة إلى الفعل العجيب، هكذا بالنسبة إلى الشأن، الشأن أيضا كذلك. مادة الأمر ما استعملت في الشأن، وإنما استعملت في مفهوم آخر. مثلا الشيء يشترك هذا المفهوم الآخر مع مفهوم الشأن في بعض المصادق، لذلك توهم المتوهم أن مادة الأمر مستعملة في الشأن. فإذن إحنا خلينا نتفق الآن أن بعض ما ذكروه من المعاني هي ليست بمعان لمادة الأمر. هاي المعاني التي إحنا أخذنا بعض النماذج ما ندري استعملت في أي شيء، لكن على الأقل نقول الغرض ليس معنى من معاني المادة. الحادثة، الشأن، الفعل العجيب، هاي كلها ليست معان لمادة الأمر. هي لم تستعمل، مادة الأمر لم تستعمل في تلك المعاني، وإنما البعض عد تلك المعاني من معاني المادة من باب الاشتباه ومن باب الخلط بين المصداق وبين المفهوم. هذا اشتباه. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نكمل. قال: المقصد الأول في الأوامر، وفيه فصول، راح يذكر قلنا 13 فصل. الأول يعني الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، وهي عديدة، راح يذكر 4 جهات. الجهة الأولى أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة. هاي المعاني المتعددة هم قالوا معاني لمادة الأمر. احنا شفنا أن بعض تلك المعاني ليس بمعاني. هاي أول نقطة، أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة، منها الطلب كما يقال أمره بكذا، يعني طلب منه كذا، ومنها الشأن كما يقال شغله أمر كذا، يعني شأن كذا، ومنها الفعل كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني فعل فرعون، ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا، يعني فعلنا العجيب. العذاب اللي ذكر في الآيات هذا فعل عجيب لم يكن معهودا سابقا. ومن أهل الشيء تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعني شيئا عجيبا. ومن أهل الحادثة، ومن أهل الغرض، ومن أهل القدرة، ومن أهل الصنع كما ذكرنا، كما تقول جاء زيد لأمر كذا، يعني لغرض كذا. ولا يخفى، المصنف يقول ولا يخفى أن عد بعضها من معاني، عد بعض تلك المعاني من معانيه، يعني من معاني لفظ الأمر، من اشتباه المصداق بالمفهوم، وإلا هي ليست معاني. هذا اشتباه، من اشتباه المصداق بالمفهوم. ليش؟ يقول ضرورة أن الأمر، هذا نحط بين قوسين يعني لفظ الأمر، ضرورة أن لفظ الأمر في جاء زيد لأمر كذا مثلا ما استعمل في معنى الغرض. هذا لفظ الأمر ما كان مستعملا في مفهوم الغرض، يعني مو أن لفظ الأمر معناه الغرض، مثل ما تقول مثلا جاء زيد ومقصودك من زيد هذا الشخص المعروف، فيكون لفظ زيد معناه هذا الشخص المعروف. الأمر ليس كذلك في جاء زيد لأمر كذا مثلا، جاء زيد لأمر، فأمر ما مستعمل في الغرض. ضرورة أن الأمر ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام يعني حرف اللام قد دل على الغرض. نعم يكون مدخوله يعني مدخول حرف اللام مصداق الغرض، يكون مدخوله يعني مدخول اللام مصداق الغرض. فعلا جاء زيد لأمر، انت شيل أمر قول للزيارة، فالزيارة مصداق من مصادق الغرض، فالأمر ما استعمل في الغرض في مفهوم الغرض، وإنما استعمل في مفهوم آخر كالشيء مثلا، هذا المفهوم الآخر مصداقه هو عين مصداق الغرض. ليش؟ لأن الزيارة اللي إجا زيد من أجلها الزيارة شيء من الأشياء، كما أن الزيارة غرض من الأغراض، فلما اشترك المعنى الموضوع له هو المعنى المستعمل فيه مع مفهوم الغرض في بعض المصادق، توهم المتوهم أن مادة الأمر مستعملة في الغرض، وفي الحقيقة أن مادة الأمر استعملت في مفهوم آخر في مفهوم الشيء مثلا. نعم يكون مدخوله مدخول اللام مصداقه مصداق الغرض. ثم يقول فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أن اشتباه المصداق بالمفهوم اللي الآن قاعد يذكر المصنف، هذا يختلف عن اشتباه المصداق بالمفهوم في سائر الموارد، ومنه يتضح مقصود المصنف بعد أكثر. هذا يمر علينا في أكثر من مبحث، أكثر من مطلب، هاي مسألة اشتباه المصداق بالمفهوم تمر علينا في بعض المباحث مو في خصوص مقامنا فقط. المصنف في قوله فافهم يريد يقول، يريد أن يشير إلى أن اشتباه المصداق بالمفهوم اللي يذكر الآن في بحثنا هذا يختلف عن سائر موارد اختلاف واشتباه المصداق بالمفهوم. فذاك الاشتباه اللي يذكر في سائر الموارد المتعارف من اشتباه المصداق بالمفهوم هو أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى كلي إلى مصادق، اللفظ موضوع لمعنى كلي إلى عدة مصادق، يتوهم المتوهم أن اللفظ لم يوضع للمعنى الكلي وإنما وضع لمصداق من المصادق بالخصوص. هذا المتوهم شو نقول له؟ نقول اشتبه اشتباه المصداق بالمفهوم، اللفظ موضوع للمفهوم للمعنى الكلي، هو اشتبه واعتقد أن اللفظ موضوع للمصداق، هذا شو نسميه؟ نسميه اشتباه المصداق بالمفهوم. شنو مثاله؟ مثال اللي المعروف هو لفظ الميزان، هذا لفظ الميزان قد يتوهم المتوهم أنه موضوع لذات الكفتين، هذا الميزان اللي موجود عند البقال مثلا، والحال أن لفظ الميزان لم يوضع لذلك، وإنما لفظ الميزان وضع لمفهوم كلي لكل ما يوزن به سواء كان من ذي الكفتين أو لم يكن كذلك. لفظ الميزان موضوع للمفهوم الكلي للمعنى الكلي اللي إلى عدة مصادق، واحد من تلك المصادق هو ذو الكفتين، فاللفظ موضوع للمفهوم الكلي، المتوهم يتوهم أنه موضوع لبعض المصادق بالخصوص، والحال أن الميزان مو كذلك، الميزان موضوع لكل ما يوزن به شخصا كان جهة كان أو كان هو ذي الكفتين. هذا شو نسميه؟ اشتباه المصداق بالمفهوم، هذا هو الاشتباه المتعارف. اشتباه المصداق بالمفهوم اللي نتحدث عنه شيء آخر، شنو هذا اللي بيناه؟ هو أن يكون اللفظ موضوعا لمفهوم كلي إلى عدة مصادق، يشترك هذا المفهوم الكلي الذي وضع اللفظ له مع مفهوم كلي آخر في بعض المصادر، فيتوهم المتوهم أن اللفظ لم يوضع للمفهوم الأول وإنما وضع للمفهوم الثاني. هذا مقصود المصنف في المقام من اشتباه المصداق بالمفهوم، مو المعنى المتعارف أن اللفظ موضوع للمفهوم ويستعمل في المصداق خلطا واشتباها، لا، اللفظ موضوع لمفهوم يشترك هذا المفهوم في بعض المصادق مع مفهوم آخر، يتوهم المتوهم أن اللفظ موضوع للمفهوم الثاني وليس موضوعا للمفهوم الأول، مثل هذا المثال اللي ذكرنا، مثل ما لو ادعي أن لفظ الأمر موضوع للشيء واشترك مفهوم الشيء مع مفهوم الغرض في بعض المصادر كالزيارة مثلا، يتوهم المتوهم أن لفظ الأمر موضوع للغرض وليس موضوعا للشيء. هذا المقصود من الاشتباه اللي ذكر المصنف، لأجل أن هذا الاشتباه وغير الاشتباه المتعارف أمر المصنف بالفهم حتى يتضح للقارئ شنو المقصود من اشتباه المفهوم بالمصداق، اشتباه المصداق بالمفهوم. هذا ليش نسميه اشتباه المصداق بالمفهوم مع أن اللفظ موضوع لمفهوم وتوهم وضع لمفهوم آخر؟ وين أكو مصداق؟ نقول المصداق هو الواسطة في التوهم، هو الواسطة، لأن المصداق مشترك بين المفهومين، هذا توهم أن اللفظ ما موضوع للأول، المفهوم الأول موضوع للمفهوم الثاني. لذلك المصنف قال فافهم، يقول المصنف وهكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا، أمرنا يعني شنو؟ يعني فعلنا العجيب، يكون يعني الأمر مصداقا للتعجب، مصداقا للفعل العجيب. الأمر ما استعمل في الأمر العجيب، وإنما استعمل في مفهوم آخر يشترك مع الفعل العجيب في المصداق. هذا فلما جاء أمرنا، أمرنا مثلا شنو؟ العذاب. العذاب مصداق من مصادق الفعل العجيب، كما أن العذاب مصداق من مصادق الشيء. فلما جاء أمرنا، الأمر مستعمل بمعنى الشيء اللي مصداق العذاب، وحيث أن العذاب مصداق من مصادق الفعل العجيب، توهم المتوهم أن الأمر مستعمل في الفعل العجيب. هو ما استعمل في الفعل العجيب، وإنما استعمل في مفهوم آخر يشترك مع الفعل العجيب في المصداق. لذلك يقول يكون يعني الأمر مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهومه، مو أن الأمر مستعمل في مفهوم الفعل العجيب، وإنما استعمل في مفهوم آخر، هذا المفهوم الآخر يشترك مع الفعل العجيب في المصداق، لا مستعملا في مفهومه. وكذا الحادثة، وكذا الشأن، قول وكذا الفعل، الفعل أيضا كذلك. إذن كل هاي المعاني هي ليست معاني لمادة الأمر، وإنما مصادق المفهوم المستعمل فيه هو بعض مصادق تلك المعاني، هي ليست بمعان لمادة الأمر. هذا اللي ذكر المصنف. ثم بعد أن علمنا أن لفظ الأمر لم يستعمل في بعض المعاني المذكورة، يبقى السؤال، نقول إذن لفظ الأمر موضوع لأي معنى من المعاني ومستعمل في أي معنى من المعاني؟ احنا ذكرنا مجموعة معاني ذكرها المصنف، وإحنا أضفنا بعض المعاني، تبين أن مادة الأمر لم تستعمل في بعض تلك المعاني استعمال اللفظ في معناه. إذن يبقى السؤال، نقول إذن لفظ الأمر مستعمل في أي المعاني وموضوع لأي المعاني؟ الجواب عن ذلك نقول يحتمل في الأمر احتمالات أربع. يحتمل أولاً أن يكون لفظ الأمر موضوعاً لجميع تلك المعاني بنحو الاشتراك اللفظي. يعني شنو اشتراك لفظي؟ يعني لفظ الأمر موضوع لكل واحد من تلك المعاني، كل معنى على حدة، بوضع على حدة. هذا احتمال. ويحتمل أن يكون الاحتمال الثاني، يحتمل أن يكون لفظ الأمر موضوعا لجميع تلك المعاني بنحو الاشتراك المعنوي. يعني شنو؟ يعني موضوع للجامع، نجي نشوف الجامع بين تلك المعاني ونضع اللفظ بوضع واحد لذلك الجامع اللي يجمع كل تلك المعاني، كما في لفظ الإنسان الموضوع للحيوان الناطق الجامع بين زيد وعمر وبكر وخالد وسائر المصادق الأخرى. لفظ الإنسان ما موضوع لكل فرد فرد، وإنما موضوع للجامع اللي يجمع هاي المعاني، موضوع لمعنى كلي، وهاي المعاني التي تذكر هي مصادق من مصادق تلك من مصادق ذلك الجامع. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون لفظ الأمر موضوعا للطلب خاصة فقط، موضوع بوضع واحد لمعنى واحد هو الطلب بالخصوص. الأمر موضوع للطلب فقط، للطلب. هذا المعنى الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع والأخير هو أن يكون لفظ الأمر موضوع للطلب مع معنى آخر، مع شيء آخر. هذا الاحتمال الرابع. خلينا نجي نحاكم هاي الاحتمالات. لا سبيل إلى الاحتمال الأول، تبين عدم تمامية الاحتمال الأول. ليش؟ لأن الاحتمال الأول شي يقول؟ الاحتمال الأول يقول أن لفظ الأمر موضوع لكل واحد من تلك المعاني على حدة. هذا معنى الاشتراك اللفظي، يعني موضوع للطلب بوضع، موضوع للشيء، موضوع للغرض، للشأن، للفعل العجيب، للفعل، وهكذا. كل واحد من تلك المعاني لفظ الأمر موضوع لها على حدة. هذا الأمر تبين بطلانه مما تقدم. ليش؟ لأن لفظ الأمر لم يستعمل أساسا في الغرض كما ذكرنا. الغرض مثلا أخذ كنموذج، لفظ الأمر أساسا لم يستعمل في الغرض. هو ما مستعمل في الغرض أساسا، فكيف يدعى أن لفظ الأمر موضوع للغرض؟ احنا ندري أن الاستعمال أعم من الوضع، فإذا انتفى الاستعمال ينتفي الوضع بالضرورة. إذا انتفى الحيوان ينتفي الإنسان وسائر الأنواع الأخرى. احنا نقول لفظ الأمر أساسا ما مستعمل في الغرض، فكيف يدعى أن لفظ الأمر موضوع للغرض؟ هذا أمر واضح البطلان. الاحتمال الثاني شنو كان؟ الاحتمال الثاني هو أن يوضع لفظ الأمر للجامع بين كل تلك المعاني. هذا أيضا باطل ولا سبيل إليه، لأن الاشتراك المعنوي يقتضي وجود جامع يجمع كل تلك المعاني، وليس هناك جامع يجمع هاي المعاني. ما عندنا جامع يجمع هاي المعاني. هاي المعاني اللي ذكرناها المختلفة المتباعدة المتنافية المتناثرة، ماكو جامع يجمع هاي المعاني حتى يوضع هذا اللفظ لتلك لذلك الجامع، حتى نقول لفظ الأمر موضوع بالاشتراك المعنوي لجميع تلك المعاني. قد يتوهم أن الجامع هو الشيء باعتبار أن الغرض شيء، الفعل شيء، الطلب شيء، لكن هذا مجرد توهم. ليش؟ لأن الشيء واحد من تلك المعاني، فكيف يكون جامعا؟ هو الشيء واحد من تلك المعاني، المصنف ذكره ثالث أو رابع المعاني، ذكر ومنها الشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعني شيئا عجيبا. فالشيء واحد من تلك المعاني، والشيء لا يمكن أن يكون جامعا لنفسه، لابد أن يكون الجامع أوسع يشتمل على المعنى المذكور وزيادة. الشيء واحد من تلك المعاني، لو لم يكن الشيء واحدا من تلك المعاني لأمكن أن يدعى أن الشيء جامع للغرض والفعل والشأن والحادثة ونحو ذلك. أما لما كان الشيء واحدا من تلك المعاني حينئذ لا يمكن أن يكون جامعا. كما أن تعدد الجمع، كما قرأنا أصول المضفر، تعدد الجمع هذا مؤشر واضح على تعدد الوضع. من نقول مشترك معنوي، يعني أن اللفظ موضوع بوضع واحد لمعنى واحد إلى مصادق متعددة، هذا معنى الاشتراك المعنوي، مثل لفظ الإنسان. فما عندنا إلا معنى واحد، ما عندنا إلا وضع واحد، هذا معنى الاشتراك المعنوي. الذي يبعد الاشتراك المعنوي تعدد الجمع، تجمع مرة على أمور مرة على أوامر، الأمر يجمع على أمور وعلى أوامر، تعدد الجمع هذا يؤشر على تعدد المعنى الذي ينافي الاشتراك المعنوي اللي يستبطن وجود معنى واحد وليست هناك معاني متعددة. إذن هذا الاحتمال الثاني أيضا ساقط. فإذن المادة الأمر ليست موضوعة بالاشتراك اللفظي لجميع المعاني، ولا موضوعة بالاشتراك المعنوي لجميع المعاني. يبقى الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث هو أن يكون لفظ الأمر موضوعا للطلب بالخصوص، موضوعا للطلب بالخصوص. يعني الأمر يعني الطلب، الأمر يعني الطلب، موضوع للطلب فقط، ما موضوع لأي شيء آخر. هذا أيضا الاحتمال باطل، وذلك لأننا نجد بالوجدان أننا يمكن أن نستعمل الأمر في غير الطلب من دون أن نشعر بمجازية، من دون أن نشعر بمجازية. تقول جئت لأمر، مو لطلب طبعا، جئت لأمر. هسه أنت تقول هذا الأمر ما مستعمل في الغرض نسلم، لكن حتما هو ما مستعمل في الطلب. جئتك لأمر مو جئتك لطلب، قد بالعكس جئتك لقضاء حاجتك مثلا، مو لطلب، مو أطلب منك شيء. فإذن هذا التركيب يدل على استعمال مادة الأمر في غير الطلب من دون شعور بالمجازية بالوجدان. أنت خاف تقول أن لفظ الأمر موضوع للطلب بالخصوص واستعمل في غير مجاز، نقول إحنا ما نشعر بأي مجازية في جئتك لأمر، لا نشعر بالمجازية، كما ليست هناك علاقة من العلائق المصححة للاستعمال ولا مناسبة ذوقية على مبنى المصنف بين الطلب وبين غيره مما يستعمل فيه في مثل هذا التركيب. هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن أن مادة الأمر ليست موضوعة للطلب بالخصوص، كما ما ذكرناه أيضا يبعد هذا من تعدد الجمع. تعدد الجمع أيضا يدل على تعدد الواضع. هذا الاحتمال أيضا باطل، وبذلك يتعين الاحتمال الرابع، يتعين أن يكون لفظ الأمر موضوعا للطلب زائدا معنى آخر، شيء آخر. السؤال هو ما هو ذلك الشيء الآخر؟ شوفوا ضيقنا الدائرة شيئا فشيئا، قاعد تضيق الدائرة حتى نطلع بنتيجة، حتى نقول أن لفظ الأمر موضوع لكذا. حتما أن موضوع اللفظ موضوع للطلب، لفظ الأمر موضوع للطلب وموضوع لشيء آخر. شنو هذا الشيء الآخر؟ صاحب الفصول قال إن لفظ الأمر موضوع للطلب وشيء آخر، والشيء الآخر هو الشأن، هو الشأن. فإذن لفظ الأمر مشترك لفظي بين الطلب وبين الشأن،
إلى معنيين، ما يمكن إدخاله تحت مصداق الطلب ندخله تحت مصداق الطلب، وكل المعاني الأخرى داخلة تحت مثلا الشأن، هكذا ذكر صاحب الفصول. هاي عبارته، قال: فصل. الحق أن لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص، كما يقال أمره بكذا يعني طلب منه كذا، وبين الشأن، فمشترك لفظي بين الطلب المخصوص وبين الشأن. ليش يقول طلب مخصوص؟ راح يجي الحديث عنه، يقول لأن لفظ الأمر ما موضوع لمطلق الطلب، وإنما موضوع للطلب ببعض الخصوصيات اللي راح يجي الحديث عنها في بعض الجهات الآتي. قال: الحق أن لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال أمره بكذا، وبين الشأن كما يقال شغله أمر كذا يعني الشأن كذا. يقول: لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق ما لنا علاقة بدليله، لكن غرضنا أن نبين أن صاحب الفصول يقول لفظ الأمر مشترك بين الطلب وبين الشأن. المصنف يقول: فساد كلام صاحب الفصول اتضح مما تقدم منا أن دعوى استعمال الأمر، استعمال مادة الأمر، لفظ الأمر في الشأن، هذا من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم. نقلنا الغرض والفعل العجيب والشأن والفعل، هاي كله من اشتباه المصداق بالمفهوم. عد الشأن من معاني الطلب هذا من الاشتباه. ليش؟ لأن المادة الأمر لم تستعمل أساسا في الشأن، فكيف يدعى هي موضوعة للشأن؟ أساسا هي مو من المعاني المستعملة فيه لفظ الأمر، فلا يمكن أن يدعى أن لفظ الأمر موضوع للشأن. لفظ الأمر موضوع لشيء آخر، بين ذلك الشيء الآخر وبين مفهوم الشأن اشتراك في المصداق. موضوع مثلا للفظ الشيء، الأمر موضوع للفظ الشيء، بين الشيء وبين الشأن اشتراك في المصداق. فشغلني أمر أخي، لا تقول شغلني شأن أخي. ليش؟ لأن هذا الأمر هو مصداق من مصادق الشأن، كما أنه هو مصداق من مصادق الشيء، فما استعمل في الشأن، وإنما استعمل في الشيء اللي مصداقه هو واحد من مصادق الشأن، اللي دعا صاحب الفصول إلى توهم أن لفظ الأمر موضوع للشأن. هذا اتضح مما تقدم. قال المصنف: وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول. وبذلك شنو بذلك؟ هذا التفرقة بين المصداق والمفهوم اللي احنا ذكرناه. يقول: ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين اللي احنا ذكرناهم، اللي المصنف ذكرناهم أولا، شنو؟ الطلب والشأن. والمصنف ذكر قال: منها الطلب كما يقال أمره بكذا، ومنها الشأن كما يقال شغله أمر كذا. صاحب الفصول يقول موضوع بالاشتراك اللفظي للطلب وللشأن. المصنف يقول هذا اتضح فسادة مما تقدم. وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين. أنت شو تقول؟ يقول: ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. عليكم السلام.
اللفظ